بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 27 من شهر ربيع الأول لعام 1400 والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من الشرقية من الأخ أسامة، يقول: من أدرك الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة هل يصليها جمعة فيضيف ركعة أم يصلي ظهرا 4 ركعات؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإخواننا علما نافعا وعملا متقبلا. أما عن سؤال أخينا، وهو أنه أدرك الركعة الثانية من الجمعة، فهل يضيف إليها ركعة أخرى أم أنه يصلي الظهر 4 ركعات؟ وجوابا عن هذا السؤال نقول بأنه يضيف ركعة ثانية ولا يصلي الظهر، لأنه أدرك من الجمعة ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما وقد أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي صلاة الجمعة، فالصلاة تكون صحيحة إن شاء الله تعالى، ويضيف إليها ركعة، وهذا ما عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسوان من الأخ عبد الحميد، ومثله ورد من الأخ إبراهيم من المنوفية، يقول: دعاء القنوت في صلاة الفجر هل هو بدعة أم قول مرجوح في الفقه؟ وزاد أحدهما قائلا: إن كان بدعة فماذا نصنع إذا صلينا وراء إمام يقنط؟
الحمد لله رب العالمين، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قنت في صلاته، ولكن الثابت في قنوته صلى الله عليه وسلم أنه كان قنوت النوازل. لما نزل بالمسلمين بعض النوازل فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقنت، كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أقوام كانوا قد قتلوا القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة منهم، وهم رعل وذكوان، فقنت النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم شهرا، فهذا يسمى بقنوت النوازل، يدعو به الإمام إذا نزل بالمسلمين نازلة تستدعي ذلك، ويكون الدعاء في سائر الصلوات أو في بعضها لا حرج. أما عن قنوت الوتر أيضا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الحسن كيف يدعو في صلاة الوتر، فهذا قنوت وارد أيضا. إذن عندنا قنوت النوازل وردت به السنة، وعندنا قنوت الوتر وردت به السنة. أما عن قنوت الفجر فلم يرد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة سنوات طويلة، وقد نقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه صفة الصلاة، كيف يرفع يديه في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، كيف يضع يده حال قراءة الفاتحة، كيف يركع، كيف يرفع، كيف يسجد، كيف يتشهد، كيف يسلم، وغير ذلك من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد ورد ذلك في أحاديث متعددة. أفيعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت كل فجر ويغيب ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقلون ذلك، وهو من أبرز ما يكون؟ لقد كانوا ينقلون بعض الأشياء الطارئة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة في الأوليين بصورة الفاتحة وصورة، ثم قال وكان يسمعنا الآية أحيانا، كان يسمعنا الآية أحيانا. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وقاله صلى الله عليه وسلم أحيانا نقله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الصحيحين أيضا من حديث مالك ابن الحويرث لما نقل جلسة النبي صلى الله عليه وسلم جلسة استراحة نقلها، مع أن مالك ابن الحويرث قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وبقي عنده 20 ليلة تقريبا هو من معه، ومع ذلك نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته ما غاب عن الصحابة بمجموعهم وإن غاب عن بعضهم. أفيعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر في الركعة الثانية كل يوم ويغيب ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفيكون قنوته في النازلة الذي قنته بعض المرات يكون أولى بألا ينقل وينقل ما يفعله كل يوم؟ لكن لما نقلوا هذا ولم ينقلوا ذاك دل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت ويدعو في صلاة الفجر، ولهذا يكون هذا الدعاء بدعة. وقد ورد عن الأشجعي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأله ولده عن قنوت الوتر فقال أي بني محدث، أي بني محدث، لقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يفعلون ذلك. وإن رأى بعض أهل العلم أنه من الخلاف المباح، لكن خلاف المباح الذي يكون دليل عليه ثم أن هذا الدليل يكون دليلا قويا فيقع النزاع بين العلماء وتكون المسألة مسألة اجتهادية، حينئذ نقول الدليل يحتمل هذا. أما هذا القنوت ما ورد فيه دليل صحيح حتى نقول يحتمل ذلك. وما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا فإنه حديث ضعيف ولا يصح. وعليه فخلاصة الجواب لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح، فيكون القنوت محدثا والعبادة مدارها على التوقيف. ونبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، والله أعلم.
ماذا يصنع شيخنا من صلى وراء إمام يقنت؟
إذا صلى وراء إمام يقنت فإنه لا يقنت معه ولا يتابعه، لأن هذا ليس من الخلاف المباح، والمأموم يتابع الإمام إذا كانت الصفة التي عليها تحتملها الأدلة، حتى ولو كان يرجح خلاف هذا فإنه يتابعه. فلو كان إمام مثلا يجلس جلسة الاستراحة وهو يرى أن جلسة الاستراحة فعلها النبي الحاجة فإنه يتابع إمامه في ذلك. أما الشيء الذي ليس له وجه في السنة فإن الإمام لا يتابع فيه، وعليه فإنه لا يتابع إمامه وإنما يسكت حتى يسجد إمامه فيسجد معه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أصوان من الأخ عبد الحميد يقول عندنا رجل لو صليت من غير أن أجهر بالبسملة في الفاتحة يرفع صوته بعد الصلاة وينكر علي ولا يسمع لي، فهل يجوز لي إظهار البسملة حتى لا تحدث مشكلة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أنا أنبه تنبيها عاما بخصوص هؤلاء الجهال أو العوام الذين قد يتكلمون بسبب بعض السنن التي ينفذها بعض الأئمة من إخواننا أهل السنة في المساجد. فنقول أولا على الإمام أن ينبه على الأمر المسنون بقوله قبل أن يطبقه بفعله إذا كان الأمر مستغربا وكان ثقيلا على الناس أو بعيدا عن الناس أو كان الناس يجهلونه، فعليه أن يطبق أولا بالتعليم باللسان ويقول السنة وردت بكذا وكذا 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 إلى آخره، فاذكر له حكم البسملة وكلام أهل العلم فيها. المسألة الثانية أنه ينبغي أيضا إذا تكلم أحد أن يرد عليه الإمام وأن يبين له السنة، ولا يجعل مجرد كلامه فتنة، فإن الإنسان قد يكون جاهلا فيتكلم بسبب جهله، فإذا علم السنة تعلم. أما إذا علم السنة وبينت له ولكنه يحدث فتنة وسيكون معه بعض الناس وسترتب على ذلك مضرة شديدة جدا وفتنة قد تؤدي إلى عراك في المسجد أو غير ذلك، فحينئذ الإنسان قد يترك بعض الاختيار وبعض الأمور المسنونة والفاضلة من أجل تأليف قلوب الناس، لكن هذا كما قلنا يكون في حدود ضيقة جدا. أولا علم السنة بالقول. الأمر الثاني علم الرجل إذا كان قد جهل شيئا وتكلم ورفع صوته علمه ولا تبالي به بعد ذلك، لكن إن كان يترتب على ذلك فتنة أو ضاق صدره أو الرجل معترض دعك من هذا، فاعتراضه على السنة لا يخول للإمام أن يوافقه في ترك السنة، لكن لو كان هو ومن معه أو رجل له شوكة أو غير ذلك وترتب على ذلك فتنة شديدة فقد يترك الإنسان بعض الاختيار. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتابه العلم في ترك بعض الاختيار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عاد بكفر لنقضت الكعبة ولا جعلته على قواعد إبراهيم. لكن هذا في حالة ضيقة جدا تقع مضرة بالفعل، ليس شيئا متوقعا، أو الإمام ينشد حمد الناس وثناء الناس ولا يريد أن يطبق هذه السنة حتى لا يعيبه الناس ولا يذمه الناس، هذا لا ينبغي ولا يجوز، ولكن يطبق السنن ولو غضب الناس. نعود إذن على أصل هذا السؤال وهو مسألة البسملة، إنما أردت أن أقعد تقعيدا عاما لأن بعض الناس يقول يحصل فتنة في المسجد، يحصل فتنة وقد تكون فتنة متوهمة وليست فتنة حقيقية، وقد يكون بعض الناس مرضى ويذمون الإمام إذا طبق السنة والإمام يريد أن ينال رضاهم فيترك السنة من أجل رضاهم ولا ترتب فتنة ولا شيء. نعود إلى أصل السؤال وهو البسملة، ونقول لأخينا عبد الحميد: البسملة الجهر بها والإصرار أمره واسع، السنة أن يسر بها وهذا هو الوارد، كما جاء في الصحيحين قال أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة على الصحيح ليست آية من سورة الفاتحة، ولهذا يسر بها، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فبدأ بالحمد ولم يبدأ بالبسملة، فدل هذا على أن البسملة ليست من الفاتحة ولهذا لا يجهر بها. لكن وردت بعض الأدلة في الجهر بها، فحملها العلماء على أن النبي كان يجهر بها أحيانا، كان يجهر بها أحيانا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعليه، فإن جهر بها أحيانا واندرت هذه الفتنة فالحمد لله، وإن كان فتنة محققة ستقع إذا لم يجهر بها دائما فلا حرج أن يجهر بها دائما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أسوان من الأخ عبد الحميد، يقول: شاب صغير حلف يمينا ألا يفعل شيئا ما ورجع فيه، فهل عليه كفارة؟ وإن كان عليه فما مقدارها إذا كان يأكل مع أبيه وليس له عمل دائم؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الصغير لم يبلغ فلا يكلف بشيء، إذا حلف الصغير الذي لم يبلغ وحنث في يمينه فلا شيء عليه، أما إذا بلغ وحلف يمينا ولم يطبقه ولم ينفذه وحنث فيه فعليه الكفارة، فعليه الكفارة. فإذا كان يملك مالا يكفر كفر بالإطعام أو الكسوة أو العتق، فإن لم يجد شيئا من ذلك فإنه يصوم ثلاثة أيام ولا يكلف الوالد بالكفارة عنه، لكن إن تطوع بذلك فلا بأس وإن ذلك يجزئه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عائشة، يقول: كثير من محافظي القرآن يعانون من عدم اهتمام كثير من الناس بالقرآن، وأحسنهم حالا من يدفع ولده إلى حلقات التحفيظ إذا لم تتعارض مع دروسه الأخرى، كما أن الأولاد يكثرون الغياب غير مهتمين بالحفظ، فيود المحفظ لو يطرد هؤلاء لكنه يخاف المفسدة الواقعة من عدم حفظ الولد للقرآن أو من القطيعة التي ستحدث من أولياء الأمور، فما هي نصيحتكم لهم؟
الحمد لله رب العالمين. أولا نشكر أخانا على حرصه وعلى غيرته على حفظ الشباب لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول لأخينا عليك أن تبذل ما تستطيع وما يحصل إن شاء الله من حفظ الأولاد، ولو غابوا في بعض الأيام فهو بركة، أفضل من أن تغلق الحلقة أو أن تطرد بعض هؤلاء الأولاد فلا يحفظون شيئا على الإطلاق. فعليك إذن أن تستقبل هؤلاء الأولاد ولو حضروا في الشهر نصفه ولو حضروا 10 أيام فهذا بركة، يحفظون ما قدر الله عز وجل لهم أن يحفظوه. ثم أيضا وجودهم في هذه الحلقات إنما هي عبادة لله سبحانه وتعالى، فإذا مكث الولد عندك ساعة أو نصف ساعة يقرأ ويتلو ولو لم يحفظ فإن التلاوة لها فضل عظيم. فجزاك الله خيرا على حرصك، ولكن لا تطرد أحدا ولو جاءك في الشهر يوما، لأن هذه عبادة وطاعة، فاحرص على ذلك بارك الله فيك. ونهيب بأولياء الأمور أن يحرصوا على تحفيظ أولادهم كتاب الله عز وجل، وعلى أن يجعلوا مادة القرآن مادة من المواد. فإذا كان الولد يدرس في الثانوية أو في الإعدادية أو الابتدائية المواد النظامية المعروفة من العلوم والرياضيات واللغة العربية والدراسات وغير ذلك، فليجعل مادة مع ذلك مادة القرآن، فيذهب به إلى مدرس القرآن يحفظه كما يدرس أيضا المواد الأخرى، حتى يستفيد الولد من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا في ميزان حسنات الأباء. فاحرصوا بارك الله فيكم، عسى الله عز وجل أن يصلح أبناءنا جميعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من الأخ أبي عائشة يقول: ما هي أفضل الشروحات لكل من العقيدة الواسطية والطحاوية والتدمرية؟
الحمد لله رب العالمين. الشروحات الواسطية كثيرة جدا وكلها الحقيقة نافعة، منها شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ومنها شرح العلامة عبد العزيز الناصر الرشيد، ومنها شرح العلامة زيد الفياض، ومنها شرح العلامة الهراس، شروحات كثيرة الحقيقة، ومنها أيضا تعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، شروحات كثيرة. لكن من أنفع هذه الشروحات إن كنت ستبدأ بها فشرح الشيخ الهراس، ثم بعد ذلك شرح الشيخ العثيمين، ثم بعد ذلك شرح الشيخ الرشيد، فهذه شروح مباركة إن شاء الله. وتعليقات شيخنا العلامة بن باز تعليقات نافعة على هذا أيضا. وأما بالنسبة المتن الثاني الطحاوية
نعم
أما بالنسبة للطحاوية فشروحاتها كثيرة أيضا، إذا كنت ممتلئا فخذ شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى عليه، ثم خذ تعليقات العلامة بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، تعليقاته على الطحاوية تعليقات ميسرة، يمكن أن تبدأ بها، يمكن أن تبدأ بتعليقات ابن باز فإنها تعليقات مختصرة على الطحاوية، ثم بعد ذلك أيضا شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، عندك شرح موسع وهو طيب ومبارك، وهو شرح الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى بجوار الشرح الأساسي وهو شرح ابن أبي العز، وشرح نافع جدا لكن هذا مرحلة متقدمة. أما التدمرية فعليها تعليقات كثيرة، لكن أنفعها ما كان للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أحمد يقول: ما حكم عمل خطاب تعريف بالراتب بزيادة عن الراتب الحقيقي بهدف استخراج سيارة للضرورة؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للإنسان أن يتحايل على الشرط الذي شرطه المؤسسة، شرطته المؤسسة أو الجهة التي يتسلم منها السيارة ويقدم على السيارة عندها، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، فعليك أن تلتزم الشرط يا أخي ولا تتحايل على هذا، فإن كان عندك الشرط فقدم وإلا فلا ينبغي لك أن تقدم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول رجل أخذ أموال الناس لا يريد أداءها فاشتكاه الناس إلى المحكمة فحكمت عليه حكما غيابيا، ثم غاب 3 سنوات ولم يستأنف تلك الأحكام حتى سقطت عنه، فهل بذلك سقطت حقوق هؤلاء الناس أمام الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين. أبدا أبدا، إذا كانت هذه الحقوق قد سقطت عند المحكمة وعند القاضي لقانون عندهم، فإن هذا الحق لم يسقط عند الله سبحانه وتعالى بل يبقى، وهؤلاء يطالبونه شرعا، وهو مطالب شرعا أن يؤدي الأمانات إلى أهلها، وإن جحد ذلك فإنه يحاسب يوم القيامة نعم على ذلك، وهو مسؤول عن هذه الأموال وسيسأل عنها بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، وإن لم يسددها للناس اليوم سدد من حسناته يوم القيامة. وأما حتى لو حكم القاضي ولم يصف في حكمه فإنه لا يسقط الحق عند الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الحديث الصحيح من حديث أم سلمة إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم لو حكم بناء على ما يظهر أمامه ولم يكن هذا هو حقيقة الحكم فإن هذا لا يغير الحق عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال فمن قضيت له بحق أخي أي وليس من حقي فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. فلا ينبغي على الناس أن يستهينوا بحقوق الخلق فإنهم مسؤولون عنها يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأصحابه كما في الحديث الصحيح أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وكذا وكذا من الطاعات ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وكذا وكذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، إذن سيسدد هذا من حسناته، فسددوا هداكم الله قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بصاد، يقول في شرح أقسام النعت في الآية الرومية ذكر النعت السببي ومثاله جاء محمد الفاضل أبوه وأعرب أبوه على أنه فاعل للفاضل والنعت اسم فيما أعلم، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين. النعت يراد به الصفة والوصف، تقول محمد الرسول صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس، فمحمد الرسول، أو تقول محمد الفاضل كريم، أو تقول المدرس النجيب مجتهد، فالنجيب والرسول والفضل كل هذا يعد وصفا. هذه الأوصاف وهذا الوصف وهذا النعت من التوابع، وهو على قسمين: نعت حقيقي فتقول أقبل محمد الفاضل، فالفاضل وصف لمحمد وهو مرفوع لأنه يتبع الموصوف في الإعراب، فتقول أقبل محمد الفاضل، فالفاضل وصف لمحمد فيكون مرفوعا، أو رأيت محمدا الفاضل، أو نظرت إلى محمد الفاضل، هذا النعت الحقيقي الذي يلي المنعوت مباشرة ويتعلق به، وهذا الفاضل يرفع ضميرا محمد الفاضل هو، هذا الضمير يعود على المنعوت وعلى الموصوف. أما النعت السببي فصورته كما ذكر هنا، تقول أقبل محمد الفاضل أبوه، الفاضل أبوه، فالفاضل هنا وصف للأب وليس وصفا لمحمد، لكن لما تضمن الأب ضميرا يعود على محمد عد هذا كله الفاضل أبوه وصفا لمحمد، وسمي بالنعت السببي لأن الأب هو أب لمحمد فتسبب في عود النعت إلى محمد. المهم أنه يكون وصفا لمتعلق بالمنعوت ومحمد، ولهذا فالأب لابد أن يتضمن ضميرا يعود على المنعوت الأصلي، فتقول محمد الفاضل أبوه، فهذا نعت سببي بخلاف محمد الفاضل هذا نعت حقيقي. فالنعت السببي وهو الفاضل يرفع اسما ظاهرا وهو أبوه المتضمن ضميرا يعود على محمد وهو المنعوت، وحينئذ يكون هذا مرفوعا على أنه فاعل، فتقول على ما رفع وهو اسم، نقول هذا من المشتقات، هذا من المشتقات، فهذا الاسم يرفع هنا أبوه، يرفع الأب هنا فيقول محمد الفاضل أبوه، فرفع الأب على أنه فاعل، ولما رفع وهو اسم لأنه مشتق، فكأنما عمل يعني عمل الفعل الذي يرفع الفاعل، إذن فيكون أبوه هنا فاعلا مرفوعا بالفاضل وهو اسم ولكنه رفع هنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوهاج من الأخ علي، يقول أعمل مصمم دعاية وإعلان وأردت شراء نسخة من برنامج التصميم، وعندما قرأت الشروط وجدت أنه اشتراك شهري أو سنوي ولا يجوز البيع أو التنازل عنه للغير بعد الاشتراك، فهل يجوز أن يشترك معي في دفع الاشتراك أخ لي ونستعمل البرنامج سويا علما بأن الاشتراك للفرد الواحد بالموقع؟
الحمد لله رب العالمين، هذه حقوق محفوظة لأصحابها ولا ينبغي التعدي عليها، لا ينبغي التعدي عليها، والمسلمون على شروطهم، وأصحاب هذه البرامج قد أنفقوا عليها أموالا طائلة، فلا ينبغي الإنسان أن يتعدى هذا، لا ينبغي الإنسان أن يتعدى هذا، وعليه أن يشتري على حسب الشروط التي وضعها أصحاب هذه البرامج. لكن بعض أهل العلم رأى إذا كان البرنامج هذا الذي يباع بأسعار باهظة وكذا، وكان الإنسان لا يقدر على شرائها وليس هناك وسيلة أخرى وينتفع بها انتفاعا شخصيا من غير نسخ وبيع، فحينئذ لا حرج أن يستعمل هذا، ويكون هذا للحاجة إذا لم توجد هذه الإسطوانات مثلا أو البرامج تباع أو كانت مثلا تباع بأسعار باهظة والإنسان محتاج إليها جدا لاستعمالها الشخصي، فبعض أهل العلم يجوز هذا والسلامة لا يعدلها شيء. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يشتريها أو كانت موجودة مبذولة وهو قادر على الشراء فليعمد إلى الشراء، أما إذا كان عاجزا عن هذا ولا بد وهو في حاجة ماسة إلى مثل هذا الشيء ويستعمله استعمالا شخصيا، فعلى قول بعض أهل العلم يجوز له هذا، وكما قلنا السلامة لا يعدلها شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم ميم، يقول ما حكم العدل في الأيام بين الزوجات عند السفر مع واحدة منهن؟
الحمد لله رب العالمين، كما قلنا من قبل بأن الرجل إن سافر مع امرأة مع زوجة من إحدى الزوجات بقرعة فلا يعوض الأخرى، فلا يعوض الأخرى طالما سافر بقرعة، أما إذا سافر بها من غير قرعة كان يسافر بها معتمرا أو يسافر بها حاجا من غير قرعة فإنه يعوض النساء الأخريات، يعوض النساء الأخريات، لكن إذا كان سافر بالقرعة فلا يعوض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت قرعتها خرجت معه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعوض سائر النساء. أما إذا كان باختصاص إحدى النساء بسفر كان يأخذ بعض النساء ويقول اعتمروا بها، فإنه يعوض المرأة الأخرى الأيام التي تساوي هذه العمرة، أو يقوم بعمل عمرة لها بنفس الأيام، بنفس الأيام يعوضها بعمرة أخرى بنفس الأيام. المهم أنه لابد من التعويض، أما إذا كان عن طريق القرعة فلا يلزم بالتعويض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول ما حكم من يتبرع بأعضاء من جسده؟
الحمد لله رب العالمين، التبرع بالأعضاء تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من منع ذلك مطلقا وقال لا يجوز الإنسان أن يتبرع بعضو من أعضائه لأنه لا يملك ذلك، فالذي خلق هذه الأعضاء هو الله سبحانه وتعالى ولا يملك ذلك. وبعض أهل العلم وهم الجماهير من المعاصرين يرون جواز التبرع بالأعضاء لكن بشروط. الشرط الأول ألا يكون هناك طريق آخر للتداوي ولا يوجد إلا أن يكون هناك نقل عضو. الشرط الثاني أن يحكم الأطباء بأن هذا الشخص لا يتضرر بنقل هذا العضو. الشرط الثالث أن يحكم الأطباء بأن الشخص الذي ينقل إليه هذا العضو سينتفع به وسيكون سببا إن شاء الله من أسباب الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. الشرط الرابع أن يكون في الإنسان من ذلك بديل عن هذا العضو، فمثلا يتبرع بكلية من كليتين. أما إذا كان الإنسان عنده عضو واحد فلا يجوز طبعا أن يتبرع لأنه يؤدي إلى موته أو إلى عدم الانتفاع، فمثلا لا أحد يتبرع مثلا بقلبه لأن عند الإنسان قلب واحد فكيف يتبرع بقلبه؟ يموت. لكن لو كان للإنسان عضوان وتبرع بأحد العضوين وبقي منتفعا بالعضو الآخر فحينئذ لا حرج ولا بأس بذلك، كالتبرع مثلا بإحدى الكليتين هذا لا بأس به بالشروط السابقة، أن يكون الإنسان لا يتضرر بهذا هو المتبرع، أن يكون المتبرع إليه والمنقول إليه يغلب على الظن انتفاعه بهذا، أن يحكم بذلك أهل الاختصاص أن يكون في الإنسان عضو بديل عن هذا العضو الذي يتبرع به أو كان يتجدد كالدم مثلا وغير ذلك. كذلك أيضا ينضاف شرط مهم جدا من شروط التبرع بالأعضاء، أن يكون على وجه التبرع نقد الأعضاء، أن يكون على وجه التبرع ولا يكون على وجه البيع، فلا يجوز بيع الأعضاء، لا يجوز للإنسان أن يبيع عضوا من أعضائه، وإنما يكون هذا بجوار الشروط الأخرى عن طريق التبرع فقط، عن طريق التبرع فقط، ولا يجوز له أن يبيعه. لكن ما الحكم لو أن الرجل المريض لم يجد أحدا يتبرع له وإنما وجد رجلا يبيع؟ فحينئذ له أن يشتري ذلك ويكون الإثم على من باعه، ويكون الإثم على من باعه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول قال المدعو سعد الدين الهلالي خلال مداخلة تلفزيونية بأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث صحيح فقها ولا يخالف كلام الله عز وجل، ويزعم أن هذا من الحقوق وليس من الواجبات، فما هو تعليق فضيلتكم على ما قال؟
الحمد لله رب العالمين. جواب هذا الرجل وهو سعد الدين الهلالي بأن المرأة تأخذ في الميراث كما يأخذ الرجل تماما فلا تكون المرأة نصف الرجل، جوابه هذا الجواب وقول هذا صحيح فقها، نقول هذا فعلا صحيح فقها لكن فقه الشيطان. نعم هذا في فقه الشيطان صحيح جدا، أما في فقه كتاب الله عز وجل ما جاء في كتاب الرحمن فإن هذا مردود وباطل. كيف والله عز وجل يقول في القرآن في آيات يحفظها أظن كل المسلمين إن لم يكن باللفظ فبالمعنى، في قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني أن الرجل يكون مضاعفا للمرأة، فالمرأة إذا أخذت نصف 500 أخذ الرجل 1000، هذا هو المعروف لدى جميع المسلمين. فكون هذا الرجل مع كونه أستاذا في الفقه يقول بأن هذا صحيح من جهة الفقه، فنقول نعم صحيح من جهة فقه الشيطان، هذا الشيطان الذي أوحى إلى هذا الرجل. وأنا أحذر إخواني وأخواتي من سماع هذا الرجل، فإن هذا الرجل ضال وجاهل، وهذا الرجل أظن والله أعلم أنه مأجور ليهدم في كثير من أحكام الإسلام، ولقد رد عليه العلماء الردود الكثيرة في ذلك، بل استنكر الأزهر فتواه هذه وفتواه الشاذة وردوا عليه. فهذا الرجل احذروه، هذا الرجل الضال الذي يريد أن تكون المرأة كرجل في الميراث هذا رجل ضال، مع أننا لو تتبعنا أحوال الميراث فأحيانا قد تأخذ المرأة أكثر من الرجل، لكن في حالات، بل قد تأخذ المرأة ولا يأخذ الرجل، هذا في بعض الحالات، لكن الأصل ما هو؟ أن الرجل يأخذ ضعف المرأة إذا اجتمع معا. كان يكون رجل مات عن ولد وبنت فإن الولد له سهمان والبنت لها سهم واحد، والبنت لها سهم واحد، وعليه فإن الإنسان لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى، والمفتي لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى. لكن أحيانا قد تأخذ المرأة أكثر من الرجل، فمثلا لو أن رجلا مات عن زوجة ومات عن بنت ومات عن عم، فالزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث والبنت، والبنت تأخذ كم؟ النصف بعد الثمن، والعم يأخذ ماذا؟ يأخذ ما بقي، وما بقي هو أقل من النصف، فتكون البنت قد أخذت نصفا والعم وهو رجل قد أخذ أقل من النصف. فالمسألة من 8 للمرأة، 1 من 8 وللبنت، 4 من 8 يكون المجموع 5، وللعم 3، فتكون البنت قد أخذت أكثر من العم. إذن المرأة قد تأخذ أكثر من الرجل في بعض الأحوال، لكن على حسب ما جاء في نصوص الشرع. أما أن هذا الرجل يريد أن يجعل المرأة كالرجل في الميراث فكيف هذا؟ والله عز وجل ما قال هذا في كتابه. أما دعوة بأن هذا من الحقوق وليس من الواجبات فهذا جهل مركب. يعني ما معنى حق وليس واجب؟ هذا حق واجب، ولا فرق بين الحق والواجب، هذا حق واجب، ولا يقصد حق مستحب، ولا يقصد حق لا ينبغي أن يقوم به الناس. فهذا رجل جاهل، احذروه، هذا احذروه. سعد الدين هلالي وأحمد كريمة وعلي جمعة، كل هؤلاء لا ينبغي الاستماع إليهم، فهؤلاء على ضلال ويحرفون كثيرا في دين الله. وكذلك من المدعو مبروك عطية، كذلك أيضا لا ينبغي الاستماع إليه. هذا الرجل الذي طعن في الحجاب الشرعي وسخر من المنتقبات، هذا رجل أيضا الذي قال برضاع الكبير
وأن الموظفة ترضع الموظف
عن طريق كذا، هذه كلها فتاوى شاذة فاحذروها. فنحذر إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات الذين يستمعون إلى فتاوى عبر وسائل الإعلام، احذروا هؤلاء، فهؤلاء ضلال في الفتاوى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجزائر من مدينة وهران من الأخ صابر، يقول: ما هو تفسير قول الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله إلى آخر الآية؟
الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى شرع النكاح وجعله سنة عظيمة، والنكاح سنة عظيمة من سنن الإسلام، بل من سنن المرسلين، لكن قد لا يقدر الإنسان على النكاح وعلى الزواج، فالله عز وجل قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، بعدما قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فإذا جاءك رجل الصالح حتى ولو كان فقيرا فزوجه ابنتك، لأن الصلاح مهر غال جدا، مهر الصلاح مهر غال جدا جدا، أعظم من مليارات الأرض. لكن للأسف الشديد بعض الآباء اليوم يحرص على الأموال، وماذا وراء هذا الشاب؟ وراءه شقة ملك، وراءه سيارة، وراءه أموال، وراءه كذا وكذا، حينئذ يوافق. أما إذا كان عنده صلاح يحفظ القرآن وهو رجل صالح يحافظ على الصلوات الخمس وليس عنده مال، الناس يطردونه، يقول ماذا وراءه؟ يا أخي وراءه الصلاح، وراءه الدين. إن أحب ابنتك أكرمها، وإن أبغضها لم يهينها. ليس شيء أعظم للحياة الزوجية من الصلاح. حينما يغلق الرجل باب شقته فيكون هو وامرأته، ماذا يصنعان بخمس غرف مثلا؟ زوج أتى بخمس غرف، امرأة أتت بنجف وستاير وفرش، لكن هكذا تستقيم الحياة الزوجية؟ يعني إذا اختلف الزوجان أتينا الأنتريه وقلنا يا أنتريه يا غرفة النوم افصلي بيننا، ماذا تصنع غرفة النوم ولا الأنتريه ولا النجف ولا الستاير إذا وقع نزاع وخلاف؟ إنما الرجل الصالح هو الذي يكرم زوجته حتى ولو حصل خلاف، فإنه يصبر ويحلم ويحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، والمرأة الصالحة كذلك. لكن للأسف الشديد مهر الصلاح أصبح مهرا نادرا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي زوج رجلا بمهر، ما هو هذا المهر يا إخواني؟ قال زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. فكان مهر المرأة القرآن. هكذا ينبغي أن نحرص عليه. فالله عز وجل قال إذا لم يجد الرجل ما يتزوج به فليستعفف وليكن عفيفا، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. عليه أن يستعمل العفة وألا يزني وألا يفجر، بل يلتزم العفة حتى يوسع الله سبحانه وتعالى عليه. وليستعفف الذين يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، إن كان عندك عبد وهذا العبد طلب المكاتبة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا يعني قدرة على السداد، أو إن علمتم فيهم خيرا يعني الصلاح. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قد كان أهل الجاهلية يأتي السيد فيكره الإماء عنده على الزنا ويؤجر الإماء في ذلك وعلى البغاء أي الزنا ويأخذ الأجرة على ذلك، فالله عز وجل حذر من هذا الصنيع. فإن تاب العبد بعد ذلك تاب الله عز وجل عليه، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي من بعد أن قام رجال بالإكراه إذا تابوا إلى الله واستغفروا الله فإن الله عز وجل غفور رحيم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ إبراهيم، يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم في حديث الطفيل في الرؤيا التي رآها حول قول ما شاء الله وشاء محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها.
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الشخص يقول ما شاء الله وشئت فإن هذا محظور وممنوع، بل يقول ما شاء الله ثم شئت، ولا يقول ما شاء الله وشئت، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى هي الأصل ومشيئة العبد هي التابعة. واستعمال حرف الواو جمع بين المشيئتين بلا ترتيب، أما استعمال حرف ثم هو ترتيب، ولهذا يقول ما شاء الله ثم شاء ثم شئت. ما شاء الله ثم شئت، أو يقول ما شاء الله وحده. أما ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان يمنعني كذا وكذا، أي يمنعني الحياء أن أنهى عن شيء لم ينزل الوحي به، هذا هو الذي كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزل الوحي وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لأن هذا الرجل لما قال اليهودي للمسلمين نعم القوم أنتم لولا لكم تقولون ما شاء الله وشئت وقالوا هذا، فحينئذ شرع للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن ذلك. وهذا طبعا الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بوحي، فمعنى قول النبي إنه كان يمنعني كذا وكذا يعني يمنعني عدم مجيء الوحي أو عدم أمر الوحي لي بهذا أن أنهى عن ذلك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون عالما بأن ذلك حرام ثم يترك النهي عنه، لا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن ينزل وحي بذلك. فلما حصل هذا الحديث ووقعت هذه الواقعة كان سببا في تشريع هذا الأمر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ عبد الله، طلب عرضه كاملا. يقول: طبيب يعمل في كلية الطب بمصر في قسم التشريح، وطلب منه رئيس القسم أن يجمع له عظمة صابونة الركبة حتى يتم عمل أبحاث عليها لرئيس القسم، علما بأنه يوجد في كلية الطب جثة موتى للتدريس عليها، فقطع الطبيب ساق أحد الموتى حتى يخرج هذه العظمة بناء على طلب رئيس القسم، علما بأن رئيس القسم هذا كان لا يحب هذا الطبيب ويؤخره في رسالته التي كان يشرف عليها، والطبيب نادم على ما فعل وتاب إلى الله عز وجل، فما موقفه إذن؟ لأنه يتألم من هذا الموقف ونحن لا نعلم هل هذه الجثث لمسلمين أم غير مسلمين.
الحمد لله رب العالمين. أولا، قيام بعض الأطباء أو طلبة كليات الطب بمثل هذا الصنيع، وهو أنهم يأخذون من جثث الموتى بعض الأعضاء كالركبة وغير ذلك، هذا إذا كان من جثث مسلمين فإن هذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كسر عظام الميت ككسره حيا. هل يرضى طبيب أن يكسر عظمة رجل ويستخرج منها هذه الركبة ولا غير ذلك ليرميها أو لينقلها إلى واحد آخر؟ هذا لا ينبغي ولا يجوز أبدا، هذا محرم. فكسر عظم الميت ككسره حيا لا يجوز أبدا أن يفعل المسلم ذلك. أما إن كانت الجثة جثة كافر كنصراني أو يهودي يعيش في بلادنا أيضا، فإنها أيضا جثة محترمة بعقد الذمة ولا يجوز أن نعتدي عليها أيضا، فلا فرق بين الكافر والمسلم في هذا، إلا في حالة واحدة فقط، وهو إذا كان كافر يحاربنا. فإذا كنا في معركة في حرب ووقع قتل كفار وهم يحاربوننا وأخذنا جثثا من جثثهم وتم مثلا حفظها في ثلاجات وانتفع بها طلبة كلية الطب، فهذا لا بأس به، لأن جثث هؤلاء غير محترمة. إذن جثة المسلم محترمة، وجثة الكافر الذي ليس محاربا لنا إذا كان يعيش معنا في بلادنا أو بيننا وبينه عهد وأمان وغير ذلك فإنه أيضا لا يجوز الاعتداء عليه. كذلك أيضا جثة الكافر الحربي الذي كان يحاربنا، هذه الجثة يجوز أن يأخذ منها الإنسان عضوا من الأعضاء وعليه، فما صنعه هذا الطالب مع هذا الدكتور هذا إثم عظيم، ينبغي أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وليس عليه شيء سوى ذلك. لكن ننبه ونستغل هذا السؤال في تنبيه طلاب الطب بصفة عامة، اتقوا الله، لا يجوز تداول هذه الأعضاء من جثث مسلمين يكونون في الثلاجات في بعض المستشفيات فيأخذون هذه الأعضاء، هذا لا يجوز، أو أخذ أعضاء من موتى بعدما ماتوا، هذا لا يجوز. فلا يجوز كسر عظام الميت، لا يجوز كسر عظام الميت، هذا لا يجوز. ف فليتقوا الله سبحانه وتعالى، ومن فعل ذلك فليتب إلى الله سبحانه وتعالى وليندم وليستغفر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا تعقيب وارد من الأخ إدريس من سوريا حول رد فضيلتكم على مصطفى العدوي حينما سئل هل أنت سلفي، فأجاب بقوله أنا مسلم أسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قدر استطاعتي. قال الأخ فهو قد أجاب بمحتوى السلفية ومضمونها ولا مشاحة في الاصطلاح، فما جوابكم على تعقيبه؟
الحمد لله رب العالمين. يعني كأن إيراد الأخ يقول ما سبب الرد علي ويقول هذا لما سئل هل أنت سلفي، فأجاب بأنه مسلم يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أفتخر بدني مسلم، واستدل على ذلك بالأدلة. فيقول الأخ وهذه السلفية أن تكون مسلما تسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فما الإشكال؟ نقول لأخينا انتبه، معنا هداك الله عز وجل لموضع الإشكال. رقم واحد، هل أنت تعتقد أن السلفية الحق تخالف الإسلام؟ أسألك هل تعتقد أن السلفية الحق تخالف الإسلام؟ ما السلفية؟ السلفية منهجا على ما كان عليه النبي والصحابة، والسلفية زمانا أهل القرون الثلاثة المفضلة، فهل هذا كان الإسلام الصحيح أم لا يا أخي؟ إن كان جوابك بأن هذا هو الإسلام الصحيح، فما الحرج إذن أن يعدل مصطفى العدوي عن الجواب بأنه يقول إنني سلفي أسير على نهج رسول الله إلى قوله إنني مسلم أسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال هل فضيلتك سلفي؟ ومراد السائل وهذا الأمر الثاني أنه يسأل هل أنت سلفي أو إخواني أو تبليغي أو غير ذلك، فكان ينبغي أن يكون الجواب بما يميزه عن هذه الطوائف الموجودة وهذه الجماعات المنحرفة، فيقول نعم أنا سلفي، ثم يقول أنا سلفي على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة، أنا على منهج السنة والجماعة أخالف هذه الفرق والطوائف. لكن مصطفى العدوي لو تتبعت الحلقة التي سئل في هذا السؤال وجدت أنه يقول بأنه كل هؤلاء من أهل السنة، التبليغ والإخوان وهذه الجماعات من أهل السنة، وإنما الخلاف بينها وإن وجد إنما هو خلاف في بعض الأمور، لكن لا يخرجون عن دائرة أهل السنة والجماعة. فيكون الخلل عند هذا الرجل إذن أنه لم يتبنى منهج السلف، وإنما قال أنا مسلم أعتز بديني وأسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، ألا ترى أن الجواب بأن مسلم أسير على نهج النبي والصحابة هذا يقوله الإخوان والتبليغ وكل أحد؟ هل الإخوان يقول بخلاف هذا؟ لكن العبرة ليست في القول، العبرة في التطبيق، العبرة في التنفيذ. فحينما أقول أنا سلفي وأنا مسلم أسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ميزني عن هذه الطوائف الأخرى، ثم إنني أطبق السلفية بحق، ومن تطبيق السلفية بحق أنني أتبرأ من جميع المناهج المنحرفة. لكن مصطفى العدوي لم يتبرأ من هذه الجماعات ولم يحكم علي بالانحراف. راجع الحلقة، هل حكم مصطفى العدوي على هذه الجماعات بالانحراف والضلال وقال هذه الجماعات جماعات ضالة منحرفة؟ الجواب لا. إذن على ما إذن تستنكر؟ بارك الله فيك. يبقى عدول مصطفى العدوي عن السلفية إلى الجواب بأنني مسلم أسير على طريقة النبي والصحابة، هذا في الحقيقة جهل بالسلفية، لأنه لو علم أن السلفية هي الإسلام وأن الإسلام هو السلفية، لأن السلفية هي ما كان عليه النبي والصحابة، السلفية منهج النبي والصحابة، السلفية منهج المهاجرين والأنصار، السلفية هي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فعلما يعدل عن السلفية إلى الإسلام إن كانت السلفية عنده هي الإسلام؟ علام يعدل. وخذ كلام الأئمة بارك الله فيك، هذا الرجل الذي لا يريد أن ينتسب إلى السلفية هذا يخالف منهج العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. أعرفت بما أجاب به شيخ الإسلام؟ أعرفت ماذا قال شيخ الإسلام؟ هناك فرق هداك الله بين أن تسأل أنت سلفي وبين أن تقول وتخبر عن نفسك بأنك مسلم وكذا وكذا. لا يلزم أن تقول أنا سلف، قل أنا مسلم على ما كان عليه النبي وصحابه. لكن حينما تسأل هل أنت سلفي، نعم يجب عليك أن تقول أنا سلفي، طالما أن السلفية هي الإسلام وأن الإسلام هو السلفية. أيضا قال الذهبي رحمه الله تعالى: فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا ذكيا حييا سلفيا، فلا حرج أن أقول أنا سلفي. وسؤل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في من تسمى بالسلفي والأثري، هل هذه تزكية؟ فأجاب رحمه الله: إذا كان صادقا أنه أثري أو أنه سلفي فلا بأس، مثل ما كان السلف يقول فلان سلفي فلان أثري، تزكية لابد منها، تزكية واجبة. إذا لا حرج هداك الله أن تقول أنا سلفي، لا سيما إذا سئلت هل أنت سلفي أم لا، فيجب أن تقول أنت سلفي. أخيرا، كون يفرق بين السلفي والسني أو الإسلام، هذا قد يغتر به ناس ويقولون بأن الإنساب إلى السلفية بدعة، والدليل أن مصطفى العدوي لما أسئل هل أنت سلفي فأجاب بأنني أنا مسلم، وبالتالي يكون الانتساب إلى السلفية هذا انتسابا ضالا عند الناس بسبب عدول هذا الرجل. وأنا أسألك يا رجل، إن كنت أيها السائل تريد الحق، أنا أسألك هل أنت سلفي؟ إن قلت لا فأنت ضال، إن قلت نعم قلنا على ما عدل شيخك عن الجواب إلى أنه مسلم. لكننا مع هذا الجواب لابد أن نؤكد إلى أن السلفية التي نقصدها هي سلفية النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان، هي المذكورة في قول الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما إذا وجدت جماعة تقول نحن الجماعة السلفية ولها أمير تسمع له وتطيع، ولها نظام وتشكيل حزبي لا يخرجون عن أمير، فهذه حزبية وليست سلفية. هذه التي نتبرأ منها نعم، ونقول هذه ليست سلفية، هذه حزبية، كمثلا كما يفعل حزب النور السكندري الذي يزعم السلفية، وحزب برهامي الذي يزعم السلفية ولكنها حزبية، يتبعون كلام برهامي ياسر برهامي، ويتبعون كلام أئمتهم وكلام مشايخهم، ثم بعد ذلك يقولون نحن سلفيون ولا نتعصب لأحد، هذه حزبية نتبرأ منها. فإن قلت يا أخي أخيرا بأن الرجل يعني أجمل في الكلام فقط وإنه لا ينفي السلفية وكذا، نقول كم كان هذا الإجمال سببا في حصول باطل، ولا ينبغي للمفتي أن يجمل في موضع ينبغي عليه أن يفصل فيه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فينبغي للإنسان ألا يلجأ إلى الإجمال. إذن يا أخي، في النهاية ليس جواب مصطفى العدو يخضع لقاعدة لا مشاحة في الإصطلاح، إنما يخضع لقاعدة الهروب والتبري من الانتساب إلى السلفية الذي اتفقت الأمة على مشروعية الانتساب إليه، خصوصا إذا سئلت هل أنت سلفي أم لا فقال أنا مسلم. وهل الإخواني كافر؟ من الإخواني مسلم؟ والتبليغ مسلم. فحينما تقول أنا مسلم بما تميزت به هنا؟ لكن لو أنك قلت أنا مسلم سلفي، مسلم على منهج السنة والجماعة، مسلم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أتبرأ من الجماعات الموجودة، وتبين أنه لا حرج في الانتساب إلى السلفية، فحينئذ لا بأس. إحنا ما نوجب على الناس أن كل واحد يجي يقول أنا مسلم سلفي، لا، ما هو بلازم هذا. ولهذا الآيات والأدلة التي استدل بها مصطفى العدوي ليست في محلها. نعم نحن مسلمون وننتسب إلى الإسلام،
لكن يا أخي هداك الله حينما سئل هل أنت سلفي فلما هرب من هذا الجواب إلا أن السلفية تكون باطلة عنده أو الانتساب إلى السلفية لا يجوز عنده. عرفت ملحظ السؤال يا أخي؟ هداك الله، عرفت ملحظ جوابنا وملحظ ردنا؟ أنه يتهرب مما لا ينبغي أن يتهرب منه بل مما ينبغي أن ينتسب إليه. وفي نفس الحلقة هذه قد بين أن هذه الجماعات المنحرفة بأنها كلها لا تخرج عن السنة ولا عن منهج السنة، ونوجد بينها خلافات وغير ذلك من هذه الأشياء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ وليد يسأل سؤالا حاصله: أرسل لي بعضهم بحثا له يقرر فيه بطلان وضوء وصلاة من مسح في وضوئه على الجوربين وكذا تحريم الصلاة خلفه، فما هو تعليق فضيلتكم على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. المسح على الجوربين، المسح على الشراب الذي نلبسه، هذا جائز كالمسح على الخفين، وقد أفتى بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نقل عن 9 من الصحابة، بل نقل عن أزيد من ذلك إلى 13 صحابيا أو 14 صحابيا، ورد عنهم المسح على الجوربين ولا يعلم لهم مخالف، فكان إجماعا، فالأمة مجمعة على المسح على الجوربين. أما إذا قصدت أن تضع أوصافا للجوربين فاعلم أن الأوصاف الواردة في الجوربين لم يرد في الشرع تحديد لها، فنرجع إلى التعريف اللغوي. فالتعريف اللغوي في الجورب هو غشاء للقدم من صوف أو غيره يتخذ للدفء، كما جاء هذا في تاج العروس وكما جاء في المصباح وغير ذلك، فهذا هو الجورب، ما يلف القدم به وما يكون غشاء للقدم سواء كان من صوف أو من قطن أو غير ذلك، ولا شرط غير هذا، لا شرط غير هذا. أما أن يقال لابد أن يكون هذا الجورب على صفة الخفين ولابد أن يكون مجلدا بالجلد أو غير ذلك، كل هذه أوصاف لم يرد بها دليل، لم يرد بها دليل، فكل ما حاط بالقدم من صوف أو قطن أو كذا جاز المسح عليه. وأي ضابط يوضع في هذا فإنه مخالف لإطلاق ما ورد المسح فيه على الجوربين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي محمد يقول: هل يجوز القول بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مشرعين لكون المعنى اللغوي لكلمة شرع هي سن الشيء وبينه كما في المعجم الوسيط؟
الحمد لله رب العالمين. المشرع هو الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ وهو مشرع من وجه أيضا، ألا وهو أن ما أحل رسول الله كما أحل الله وما حرم رسول الله كما حرم الله، لكن هذا يرجع إلى إقرار الوحي، ولهذا فالمشرع هو الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فالمشرع هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع باعتبار أنه مبلغ عن الله وباعتبار أنه ما أحله فما هو ما أحله الله وما حرمه وما حرمه الله، وأن طاعة رسول الله من طاعة الله سبحانه وتعالى. أما أن يقال عن أحد بأنه مشرع حتى ولو كان من الصحابة فلا يقال هذا مشرع بإطلاق، إنما إذا قال مثلا هذا سن سنة يعني أحياها، مثلا أحيا شريعة فنقول أحيا شريعة، سن سنة بمعنى أحياها. أما نقول شرع للناس هذا لا ينبغي إطلاق ذلك، وإن قاله القائل وقصد شرع للناس يعني أحيا شرعا فهذا قد يتجوز فيه، لكن عند الإطلاق فالمشرع هو الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بسين فاء ميم يقول: دخلت في تجارة مع بعض الإخوة حيث قمت بإعطائه مبلغا من المال على سبيل المضاربة على أن يعطيني كل شهر مبلغا من المال تحت الحساب لحين الجرد آخر العام، ثم إن كانت هناك أرباح أعطاني منها، وإن كانت هناك خسارة أخبرني بها ثم تحملها هو، لكون الخسارة قد تكون من سوء الإدارة منه كما أخبرني هو بذلك، فما قولكم في هذه الصورة؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، المضاربة تكون الخسارة فيها على رأس المال، فلو أن رجل أعطى رجلا مثلا 100,000 جنيه ليتاجر فيها فخسرت هذه 100,000، فنقول الخسارة على صاحب 100,000، والذي عمل خسر عمله لأنه كان ينتظر ربح مقابل العمل، فهذا خسر عمله ولا يتحمل من خسارة شيء، اللهم إلا إذا كانت الخسارة بسبب تفريطه، بسبب سوء إدارته، فإنه يتحمل خسارة. أما إذا كانت الخسارة ليست بسببه فإنه لا يتحمل شيئا من ذلك، وإنما تكون الخسارة على صاحب المال، وأما العامل في المال فقد خسر عمله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو أن رجلا أعطى رجلا 100,000 جنيه يتاجر فيها وهو يعمل فيها، واتفق مثلا على أن تكون الأرباح مناصفة، فكان يعطيه تحت الحساب كل شهر مبلغا معينا حتى إذا جاءت التصفية النهائية في آخر السنة حسب ما له من أرباح، خرج له مثلا وليكن 20,000، وصله كم؟ 10,000، فأعطاه 10,000 الباقية، هذا لا إشكال فيه طالما أنه يأخذ شيئا تحت العجز والزيادة للتصفية النهائية، فهذا لا بأس به. الأمر الثالث، بعض الناس اليوم، وهذا تنبيه النبي عليه، بعض الناس اليوم يعطي بعض التجار مالا ويقول له تاجر لي فيه، فيقول التاجر سأجعل لك 1,000 كل شهر مثلا، لك 1,000 كل شهر، ويأخذ منه 1,000 كل شهر ويكون هذا هو الربح، فهل هذا جائز أم لا؟ الجواب، هذا لا يجوز. كونه يحدد 1,000 جنيه كل شهر هذا لا يجوز، لأن التجارة قد تربح أكثر من هذا وقد تخسر وقد تفشل، وعليه فإنه لا يحدد 1,000 جنيه أو 500 جنيه، إنما يجعل الربح مشاعا. كيف يكون مشاعا؟ يعني يقول أرباح بالنصف، الأرباح بالربع، الأرباح 10%، الأرباح لك في الأرباح 20%، هذا جائز. أما أن يقول لك 1,000 جنيه أو 500 جنيه فإن هذا لا يجوز، لأن الرجل قد يخسر، وقد تأتي التجارة بأكثر من هذا بكثير، وقد تأتي بأقل من هذا بكثير، فلهذا لا يجوز هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أشمون من الأخ محمود، يقول هل يجوز بناء المقابر بهذا الشكل؟ وأرسل صورة توضيحية لهذه المقابر وهي مرتفعة فوق الأرض، وقد تخللت الأشجار شوارع هذه المقبرة.
الحمد لله رب العالمين. بناء القبور على الأرض كما هو منتشر عندنا الآن في أماكننا وبيئاتنا ومجتمعنا، بناء القبور بناء مرتفعا على الأرض حتى يصبح القبر كالغرفة، بل بعض الناس جعل دورا ثانيا، هذا لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البناء على الأرض، وقال علي رضي الله عنه كما عند مسلم لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تضع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني أي قبر مرتفع سويت يعني هدمته. وأما الدفن المشروع فينبغي أن يكون في باطن الأرض، في باطن الأرض. فإن قال قائل لكن لو حفر في باطن الأرض نبع ماء، نقول لا بأس أن تحفر في باطن الأرض ثم تجعل خرسانة مثلا أو صب أو شيء في باطن الأرض وتدفن، ثم بعد ذلك تجعل التراب عليه، لكن أن ترتفع بالبناء على سطح الأرض فإن هذا لا يجوز، فإن النبي نهى عن البناء على القبر، ونهى عن الكتابة على القبر،
ونهى عن تعليق الأنوار على القبر، ونهى عن أي مظهر من مظاهر الغلو في القبر، كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القبور الموجودة غير شرعية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلخة من الأخ وليد، يقول: ما حكم ذهاب المرأة إلى الكوافير في ليلة عرسها بغرض التجمل والتزين وكذا تكشفها أمام امرأة أخرى لنفس الغرض؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كانت المرأة تذهب إلى الكوافير للتجمل والتزين فهذا جائز بشروط. الشرط الأول أن تذهب إلى الكوافير إذا كان امرأة وليس رجلا. الأمر الثاني أن يكون التجمل والتزين ليس فيه محظور شرعي كالنمص مثلا، تأخذ من الحاجبين، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن النبي لعن النامصة والمتنمصة. كذلك أيضا إذا كان فيه إظهار العورات، كان تظهر المرأة عورتها فتقوم صاحبة الكوافير بالإطراء عليها لعمل ما، فإنه لا يجوز أن تظهر المرأة عورتها لأحد. كذلك أيضا من الشروط ألا تظهر المرأة محاسنها أمام الرجال عند العودة من الكوافير، كحال النساء اليوم إذا كانت المرأة عروسا ذابت إلى الكوافير وعادت في فستان عرسها وزينة عرسها، هذا لا يجوز، لأن هذا تبرج وإظهار المفاتن وهذا لا يجوز. قال تعالى: وإذا سألتمون متاعا فسألون من وراء حجاب. وقال الله عز وجل: يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالمرأة عليها أن تتحجب الحجاب الشرعي. أما ما يحصل اليوم من أن العروس تذهب إلى الكوافير وتأتي في أبهى حلة وأجمل منظر وتظهر بهذا أمام الرجال، بل قد تصعد على المسارح، بل قد ترقص مع عروسها، كل هذا غير جائز شرعا وهذا محرم. فإذا كانت المرأة تذهب إلى الكوافير لمثلا تصفف شعرها، مثلا تكوي شعرها، تفعل بعض الأشياء التي ليست محرمة بحجابها الشرعي، تذهب وتعود بحجابها الشرعي، فهذا لا بأس فيه ولا محظور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من إيطاليا من الأخ مهدي، يقول: أنا إمام مسجد في إيطاليا ونحن نخطب الخطبة باللغة العربية لأن الأكثرية من العرب، لكن في الآونة الأخيرة دخل في دين الله عز وجل بعض الإخوة الذين لا يعرفون العربية ويريدون أن تترجم لهم الخطبة باللغة الإيطالية، فهل يجوز لي أن ألقي الخطبة باللغتين العربية والإيطالية؟ وإن جاز ذلك فمتى أقرأ عليهم الجزء المترجم بالإيطالية؟ وهل يجوز لغير الخطيب أن يترجم الخطبة للمصلين لكونه على علم أكثر من الخطيب بلغة القوم؟
الحمد لله رب العالمين. قم يا أخي الفاضل بارك الله فيك بالخطبة على منبرك باللغة العربية، ثم بعد الفراغ من الصلاة إن كنت تتقن اللغة الإيطالية فترجمها لهم بالإيطالية، وإن كنت لا تتقن ذلك فليقم آخر متقن للمنهج أولا وللشريعة أولا ثم متقن للغة ليعلمهم إياه، لأنه قد يكون متقن للغة لكن ليس عنده علم فيغير كلامك ولا يفهم مرادك ويغير في الأحكام الشرعية، فلا بد أن يكون طالب علم وأن يكون عالما بالخطبة جيدا ثم يترجمها لهم. أما كونك تخطب لهم باللغة الإيطالية وعندك عرب، لا، أخطب بالعربية ثم تترجم لهؤلاء بعد أداء الصلاة. وإن أردت وصعب هذا جدا فلا بأس في الخطبة الثانية بعد أن بينت وخطبت باللغة العربية، لا بأس في الخطبة الثانية مثلا أن تلخص في دقائق معدودة بالإيطالية إن كنت تتقن مرادك من خطبة اليوم، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. فالله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم. فإن كان البيان يا أخي لا يحصل إلا بهذا والناس ينصرفون بعد الخطبة مثلا ولا يجلسون وتريد أن تفيد هؤلاء الناس فلا بأس بعد أن تخطب باللغة العربية وتبين مرادك باللغة العربية تتكلم مثلا عن خطبة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي بالأدلة من القرآن والسنة وعناصر الخطبة وفي آخر الخطبة تعطي الإيطاليين خلاصة فتقول هذه الخطبة اليوم كانت تتكلم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والواجب على كل مسلم أن يتبع النبي ولا يخرج عن سنته وكذا وكذا إلى آخر ذلك باختصار باللغة الإيطالية. لكن إن وجد مترجم والناس سيجلسون فليترجم لهم بعد الخطبة بعد الصلاة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل يقول رجل كبير السن له ابنتان معوقتان وزوجة وله أبناء من زوجة أخرى مطلقة لا يصلونه منذ سنوات ويريد أن يكتب الشقة للبنتين والزوجة خوفا عليهم من الأبناء الآخرين لكونهم على غير استقامة فهل يجوز ذلك أم لا؟
أولاد آخرون يعني؟
نعم من زوجة أخرى مطلقة.
نعم الحمد لله رب العالمين لا ينبغي لهذا الرجل أن يخص البنتين والزوجة بشيء دون باقي أبنائه وأولاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث النعمان بن بشير قال اتقوا للبشير اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز للرجل أن يميز أحد أبنائه بشيء ولهذا لا يجوز أن يكتب الشقة لهذا. ولكن إن كانوا فساقا أو فساء أو فاسدين أو كذا يمكن أن يهبهم الآن في حياته فيعطي البنات والزوجة حقوقهن ويعطي الأولاد حقوقهم إذا كان يخاف على البنات بعد موته فليملك كل واحد من الآن نصيبا من الأنصبة ويساوي بين أولاده. فهبة الإنسان لأولاده في الحياة لا غضض فيها فإن النبي ما أنكر على البشير كونه وهب وإنما أنكر عليه كونه فضل بعض الأولاد على بعض فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ كامل يقول ما حكم وضع المال في البورصة؟
الحمد لله رب العالمين إن كانت البورصة هذه حلالا فلا بأس بوضع المال والتجارة معها أن يكون النشاط نشاطا مشروعا أن تكون المعاملة خالية من الربا ألا يكون فيها غرر ولا جهالة إذا كانت بالضوابط الشرعية فلا بأس إن شاء الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ كامل وقريب منه ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف ميم يقول رجل تحتاج والدته إلى عملية جراحية بمبلغ كبير ولم يستطع أن يدبر إلا جزءا يسيرا من هذا المال فهل يجوز له الاقتراض من البنك لعلاج أمه من باب الاضطرار؟
الحمد لله رب العالمين لا يجوز له أن يقترض قرضا ربويا من أي أحد ولكن عليه أن يسعى في الاستدانة من أي أحد فإن لم يجد من يستدين منه فليشتري مثلا سلعة من السلع بالتقسيط وليبيعها على آخر نقدا ويأخذ هذا المال ويكون الأقساط عليه لصاحب المحل فهذا مخرج يساوي القرض تماما ولكن لا يأتي بقرض ربوي ومن يتق لا يجعله مخرجا إذا ما وجد أحدا يقرضه فليذهب إلى آخر إلى ثالث إلى رابع وإن شاء الله إن علم الله فيه صدقا سوف يفتح الله سبحانه وتعالى له بابا من أبواب الحلال فإن الله عز وجل لا يضيق باب الحلال في وجه رجل تقي سأل الله عز وجل بصدق وإن جوز بعض أهل العلم للإنسان أن يأخذ قرضا عند الضرورة الملحة لكننا لا نرى هذا ونرى إن شاء الله أن من يتق الله يجعل الله له مخرجا كما قال سبحانه في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخت أم إيمان تقول لي ثلاث بنات قد توفى الله والدهم ولي أخ سيء الخلق وبناتي يكرهونه وعندي منزل، فهل يجوز لي أن أكتب هذا المنزل لبناتي بنية حمايتهم من خالهم لا بنية حرمانه من الميراث؟
الحمد لله رب العالمين. كثير من أهل العلم رأوا أن مثل هذه المرأة يجوز لها أن تكتب للبنات دون الأخ إذا لم تقصد بذلك حرمان الأخ من الميراث، ولكن الذي أتدين الله عز وجل به طالما أنه وارث فإنه لا ينبغي أن نحرم بعض الورثة وأن نكتب لبعض الورثة دون بعض. والعلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الأولاد موجودة في كامل الورثة وفي سائر الورثة، وإن قال بهذا القول كثير من أهل العلم، لكن النبي قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، يعني من يرثون، من يرثون. فلما كان الورثة هم أولاد والتفاضل وقع بين الأولاد قال النبي اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، ولكن هذا عام في كل الورثة لأنه تعلق به حق الآخر فلا ينبغي أن نأخذ الحق منه. ولكن يمكن أن نعالج الخوف من الخال هذا، نعالجه بإيه؟ بأن المرأة إما أن تستأذنه في الكتابة للبنات، وإما أن تعطي البنات حقوقهن من تهب فتهب مثلا البنات بمقدار ما يكون لهن من الميراث، وتهب الخال مقدار ما يكون له، وبهذا تكون قد أمنت على بناتها وقد استقامت على شرع ربها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم صهيب، تقول زوجي يريد مني لو رزقنا الله عز وجل بابنة أن نسميها على اسم أمه المتوفاة، فهل لو رفضت ذلك أكون آثمة؟
الحمد لله رب العالمين. الحقيقة هذا سؤال يتكرر في بيوتنا كثيرا، حينما يرزق الإنسان بولد ذكر أو ببنت فإن الزوجة قد يكون لها رغبة في اسم معين والزوج قد يكون له رغبة في اسم معين، فيا ترى كيف يحل هذا الإشكال؟ الجواب عن هذا، نعلم أن الاسم هو من حق الأبي أولا، نعلم أن التسمية من حق الأب، لأن الولد ينسب إلى من؟ إلى الأم أو إلى الأب؟ ينسب إلى الأب، إذن تكون التسمية من حقه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه حتى لو كانت التسمية كما قررنا بالنسبة للأب فإن هذا لا يمنع أن يستجيب الزوج لزوجته من باب الألفة والمودة وحسن العشرة والسكن وغير ذلك. فإذا كانت الزوجة ستختار اسما مشروعا واسما طيبا وجميلا، وأراد الزوج أن يكافئها بأن يقدم اختيارها على اختياره هو من باب تأليف قلبها ومن باب مودتها، فهذا أمر حسن ومشروع. يبقى أولا التسمية من حق الأب، فإن وقع نزاع نقول التسمية من حق الأب. ثانيا كون التسمية من حق الأب لا يمنع فضل الأب لزوجته ولا يمنع فضل الزوج على زوجته بأن يعطيها التسمية من باب تأليف قلبها. الأمر الثالث، على ما لا نتصالح ويتصالح الزوج مع الزوجة على اختيار اسم طيب ولا يقع نزاع بينهما، لأن بعض الناس بعض البيوت مثلا قد تجد الزوجة تغضب مثلا أو الزوج قد يغضب ويضرب ويقع نزاع وخلاف. ليه؟ طيب ليه لا نتصالح على اسم يكون طيبا؟ لماذا؟ الأمر الرابع الذي بعد ذلك، لو أن الزوج أراد أن يسمي ابنته على اسم أمه فهل الزوجة تمنع من هذا أو لا الحق أن تمنع من هذا؟ الجواب ليس لا الحق، ولكن إن أرادت أن تسمي بخلاف اسم الأم مثلا ولا رغبة في خلاف هذا، فعليها أن تكون ذكية في التعامل مع زوجها،
تقول والله أمك كذا وكذا وعلى عيني وعلى رأسي واسمها كذا وكذا وكذا، ولكن مثلا لنختار اسما أفضل، اسم عائشة مثلا، اسم زينب، اسم خديجة مثلا، اسم كذا كذا من الأسماء الجميلة التي تذكر ابنتنا بصحابية من صحابية رسول الله، بزوج من زوجات رسول الله، فيكون الطلب لا يتضمن انتقاصا للأم. لكن تقول مثلا زوجة لزوجها لا لا والله لن أسمي أمك وأمك كانت وأمك كانت وأمك كانت، فإن ذلك يغضبه، وهذا ليس من ذكاء الزوجة. لكن الزوجة يمكن أن تصل إلى مرادها بذكائها وبفطنتها وبحسن عرضها، والله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا، فاطلبي الاسم الذي تريدين لكن بغير انتقاص للأم. أما أن يتضمن هذا انتقاصا فإن ذلك لا شك أنه يغضب الزوج. وأخيرا نقول إذا كان اسم الأم ليس فيه محظورا شرعي، فنحن نقول للزوجة لما لا تعكس الأمر، بدلا من أن يتألف هو قلبك فتألفي أنت قلبه، وقولي له أنا والله أرغب في اسم زينب أو خديجة أو فلان أو كذا أو كذا، ولكن أنا أريد أن أسميها باسم أمك إرضاء لك. فهذا ولا شك يفتح قلبه، لأننا لابد أن نعلم حقيقة مهمة جدا، أن من الطرق التي توصل إلى قلب المرأة إلى قلب الزوج مراعاة الأبوين، مراعاة الأب، مراعاة الأم، مراعاة أب الزوج ومراعاة أم الزوج، لأن الزوج لا يمكن ينفصل عن أبويه أبدا، ولا يمكن يكره أبا وأما، مستحيل. فطريقك يا زوجة إلى قلب زوجك هو إرضاؤه، هو السعي فيما يحب. فانظري إن كان زوجك يحب أن يسمي ابنته باسم أمه فلا تحولي بينه وبين هذه التسمية، بل قولي له أنا موافقة ولا مانع عندي طالما أن هذا يرضيك، أنا كنت أرغب في هذا الاسم اللي هو الاسم الآخر يعني، ولكن طالما أنك لك رغبة في هذا فأنا ليس عندي مانع في هذا الباب. حينئذ إن شاء الله يمكن هو أن يتنازل ويقول جزاك الله خيرا، وأنا سأسمي البنت بما ترغبين أنت. المهم في النهاية لا ينبغي أن يقع نزاع في هذا، بل ينبغي أن يكون الأمر بالتصالح ولا يكون فيه نزاع. أسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا جميعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أحمد من شمال سيناء، يقول ما حكم الاستمناء وهل يبطل الصيام نفلا كان أو واجبا؟
الحمد لله رب العالمين. الاستمناء وهو إخراج المني إما باليد أو بالنظر المتكرر أو بالمداعبة مع الزوجة أو غير ذلك، هذا لا شك أنه يبطل الصوم سواء كان واجبا أو كان نفلا. يوجب الفطرة، أقصد يوجب الفطرة ويبطل الصوم، هذا يبطل الصوم ويكون مفطرا وعليه قضاء هذا اليوم. وهل يكون عليه كفارة من جامع؟ لا، ليس عليه كفارة من جامع، إنما كفارة الجماع في رمضان خاصة بالجماع، أما إنزال المني بغير ذلك فإنه مبطل للصوم ويكون مفطرا، ولا فرق بين أن يكون الصوم واجبا أو أن يكون مسنونا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول أعمل محصلة تبرعات لجمعية خيرية لبناء المساجد، ومصرح لها من الدولة بأن تجمع هذه التبرعات، فهل يلحقني إثم إن ظننت بأن رؤسائي في الجمعية يأخذون المال لهم دون بذله في الخير، ولكن ليس عندي أدنى دليل على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. طالما أنه ليس عندك أدنى دليل في أن رؤساءك يأخذون هذه الأموال، على ما تظن إذن وتشك إذن؟ هذا ظن سوء، استغفر الله منه يا أخي، طالما أنه ليس عندك دليل. والأصل أن تحسن الظن في إخوانك المسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول ما هو تعليق فضيلتكم على قول المدعو أحمد عبد ماهر حيث قال بالعامية اللي عايز يقلد النبي يروح جبلاية القرود؟
الحمد لله رب العالمين. أولا هذا الكلام كلام كفر، الكلام كلام كفر الذي يقول عايز يقلد النبي يروح جبلاية قرود يعني يقلدون هناك، فهذا لا شك أنه كلام كفر، لأن هذا الكلام فيه رد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، والله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا الكلام كلام كفر. أما المعين فيحتاج إلى إقامة الحجة عليه وتوافر الشروط وانتفاء الموانع، فإن أصر على هذا الكلام فلا شك أنه يصبح بهذا خارجا من ملة الإسلام، لكن الكلام في حد ذاته هذا كلام كفر، وهذا وللأسف الشديد صار يظهر على وسائل الإعلام أمثال هؤلاء الذين يطعنون في السنة والذين يقولون الكلام الكفرية وكلام الزنادقة والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يوفق ولي أمرنا إلى الأخذ على أيدي هؤلاء ومنع هؤلاء، لأن هؤلاء يكونون سببا في تكوين الإرهاب وخروج خلايا الإرهاب، لأنهم يحكمون على ربما البلد بأنها بلد كافرة لأنه يوجد في إعلامها هذا، وإن كانت البلد بريئة والحكومة بريئة من مثل هذه الأشياء، لكن قد يكون مصوغر عند هذه الجماعات التكفيرية. فنسأل الله أن يوفق حاكمنا وولي أمرنا للأخذ على أيدي هؤلاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أحمد يقول ما هي نصيحتكم لمن وقع في الإعجاب بنفسه والأمن من مكر الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي له أن يتقي الله عز وجل، فإن الإعجاب بالنفس يحبط العمل ويودي بالإنسان إلى مهاوي خطيرة جدا، ولا ينبغي الإنسان أن يعجب بعمله ولا أن يعجب بنفسه، بل ينبغي أن يكون متواضعا ولا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. هل هذا الأخ السائل كأبي بكر كعمر كعثمان كعلي ومع ذلك كانوا يخافون الله سبحانه وتعالى؟ هذا أبو بكر الصديق يقول ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن، وهذا عمر رضي الله عنه الفاروق يقول ليتني أنجو لا لي ولا علي، وهذا عثمان رضي الله عنه كان يقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته. فهل أنت كهؤلاء يا أخي؟ ومع ذلك كانوا يخافون الله ولا يأمنون مكر الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الإنسان أن يتواضع وأن يستقل عمله دائما، وأن يعلم أنه لا غنى له عن فضل الله سبحانه وتعالى. وكما قال ابن القيم رحمه الله وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس، أن الإنسان يعتقد أنه مفلس وأنه لا شيء له. أما أن تعتقد أنك رجل صالح وأنك رجل عالم وأنك كذا فتصب العجب، هذا ولا شك يحبط عملك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ إبراهيم يقول ما حكم هذه المقالة لا شكر على واجب؟
الحمد لله رب العالمين. هذه كلمة منتشرة ومشهورة، إذا قيل للإنسان شكرا فيقول لا يا أخي لا شكر على واجب. هل هذه المقولة صحيحة أم لا؟ الجواب هذه المقولة خطأ، هذه المقولة خطأ. ليه؟ لأن الشكر يكون على الواجب ويكون على المستحب، فالعبد إذا أدى الواجب عليه تجاه ربه وتجاه المخلوقين فإنه يشكر على ذلك، والله عز وجل قال كما في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فهذا دليل على أن الله عز وجل يحب هذا من العبد ويثيب العبد على ذلك. فالعبد يشكر على الواجب ويشكر على المستحب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الجنينة من الأخ محمد يقول رجل في قريتنا كان هو ومن يتبعه قد انغمسوا في الحزبية والانتخابات وتجويز خروج على الحكام، وقد هجرناهم بعد مناقشات عديدة، واليوم يقولون بأننا تبنى جميعا ولا نرى الخروج على الحكام، ولكن أحدهم يجوز الدعاء عليهم مستدلا بقول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتق دعوة المظلوم. وقد احتججت عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقضي حاجته في طريق الناس: اتقوا اللاعنين، وأن هذا ليس منه تجويز للعن لمن يفعل ذلك. فما هو جواب فضيلتكم على هذا الذي مر ذكره؟ وهل نترك هجرهم أم نبقى على هذا الهجر؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء نعلم أن الذين يخرجون على الحاكم مخالفون لأهل السنة والجماعة، وهؤلاء على مذهب الخوارج، وأن المظاهرات والإضرابات والاعتصامات كل هذا لا يجوز، وأن النزول إلى الميادين للاحتجاج على الحكومة وغير ذلك من أجل أسعار أو غير ذلك، كل هذا على خلاف ما ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمة الإسلام وعليه. فإذا كان هؤلاء قد تابوا من ذلك توبة بشروطها فحينئذ نقبلهم، ولكن أخانا يقول: هؤلاء تابوا عن المظاهرات وكذا، ولكن يقولون نلعن الحاكم. هؤلاء ما تابوا إذن، ما تابوا إذن. فالذي يلعن الحاكم غدا سيخرج على الحاكم، لا يجوز لعن الحاكم ولا سب الحاكم ولا ذكر مساوئ الحاكم على المنابر. الذين يقولون بأن الحاكم يفعل كيت وكيت والحكومة تفعل كيت وكيت، هذا كله لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى فساد في المجتمع، ويؤدي إلى خروج الناس على السلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وأنس رضي الله عنه يحكي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: نهانا أنس الصحابي الجليل يقول: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاة أمرنا أو أن نغشهم. يبقى نهى عن السب، واللعن هذا أعظم السب. فيا أخي، إذا أردت السنة فادعوا للسلطان، لا تدعوا على السلطان. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، يعني للحاكم. فقال عبد الله بن المبارك: لما يا أبا علي، لما تجعل هذه الدعوة للسلطان؟ قال: لأنها إن كانت للسلطان نفع الله بالعبادة والبلاد، وإن كانت لي لم تتجاوزني، تكون دعوة خاصة بي، لكن إن كانت للسلطان عادت على السلطان وعلى الأمة كلها. فقام عبد الله بن المبارك وقبل بين عينيه وقال: والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. فمنهج الخوارج هو الطعن في السلطان وسب السلطان، أما منهج أهل السنة والجماعة هو الدعاء للسلطان. فإذا كانوا مصرين على هذا فلا يصح توبتهم، وعليك أن تنصحهم، فإن أصروا على ذلك فاهجرهم كما كنت هاجرا، والله أعلم. وأما الاستدلال عليهم بالتفريق بين لعن المعين ولعن النوع، فهذا استدلال طيب، ولكن لا ينبغي أن نقول كده مثلا: اللهم لعن الظالمين، ونقصد يعني لعن الحكام بس ما نريد أن نعين. لا، لا ينبغي هذا، إنما كقاعدة نعم يفرق بين لعن المعين ولعن النوع كقاعدة نعم، لكن لا ينبغي أن يكون هذا سبيلا للعن السلطان وطريق للعن السلطان وحيلة للعن السلطان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من كفر الجنينة من الأخ محمد يقول: ما الحكم لو جمع إمام بين الجمعة والعصر؟ هل نعيد الصلاة في وقتها أم أنها تجزئ سواء كان عامدا أم جاهلا؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان جاهلا وقد خرج الوقت فنرجو أنه لا بأس بذلك، لأن بعض أهل العلم يرى الجواز. وأما إن كان عامدا وعالما وفعل ذلك فإنه يعيد الصلاة في الوقت، يعني يعرف فتاوى أهل العلم بالمنع من هذا وهم الجماهير، لكن مع ذلك أصر على مخالفتهم، فهذا يعيد الصلاة وتكون صلاته باطلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ حسن يقول: ما حكم ركوب الزوجة للذهاب إلى والدتها في توك توك وحدها إذا كانت المسافة قليلة وزوجها في عمل ولا يستطيع الخروج منه؟
الحمد لله رب العالمين. ركوب المرأة في سيارة مع سائق وحدها أو في توك توك أو غير ذلك من وسائل المواصلات وحدها لا يجوز شرعا، لأنها خلوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
لكن لو معها ولدها أو معها امرأة أخرى فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من الأخ الحجوج، يقول: ما هي صفات الخوارج، وهل هذه الصفات تنطبق على جماعة الإخوان وباقي الجماعات والفرق الأخرى؟
الحمد لله رب العالمين. صفات الخوارج كثيرة، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، أي أنهم لا يفهمون القرآن، يقرؤونه بالألسنة ولا يفهمونه. أيضا من صفاتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويتسلطون عليهم ويقتلونهم، كالدواعش الآن وتنظيم القاعدة والجماعات التكفيرية، فإنهم يقتلون في المسلمين قتلا بتأويلاتهم، وهذا منهج الخوارج. كذلك من صفاتهم أنهم يكفرون المسلمين بالمعاصي والذنوب، فهذا أيضا من خصال الخوارج. كذلك من خصالهم أنهم يخرجون على حكام المسلمين، حكام المسلمين فيخرجون عليهم بالسيف وباللسان وبالاعتقاد، فهذه من صفات الخوارج، وصفاتهم كثيرة جدا، منها أيضا ما قاله النبي: سفهاء الأحلام أحداث الأسنان، صفات كثيرة جدا. طيب، هل الإخوان المسلمون تنطبق عليهم صفات الخوارج؟ نعم تنطبق عليهم صفات الخوارج، فإنهم يخرجون على الحكام، وإنهم أيضا وراء الفتن الكثيرة التي تحصل في المجتمع المسلم في كل مكان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ محمد، يقول: كيف يحفظ المرء نفسه من هذه الشبهات المنتشرة من حوله؟
الحمد لله رب العالمين. يحفظ الإنسان نفسه من هذه الشبهات والفتن التي حوله أولا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظه. الأمر الثاني بالعلم النافع، يلجأ بعد الله عز وجل إلى العلماء وإلى حلق العلماء، ويجلس في حلق العلماء ويتعلم العلم الشرعي الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا يتجنب جميع الجماعات الموجودة في الساحة كجماعة الإخوان والتبليغ وحزب النور والدواعش وتنظيم القاعدة والتكفير والهجرة والجهاد وبوكو حرام، كل هذه الجماعات الموجودة يتجنبها ولا ينضم لجماعة أبدا من هذه الجماعات. الأمر الذي بعد ذلك عليه بمنهج السلف الصالح الذي كان عليه الصحابة وعليه الأئمة من بعد الصحابة كالإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك وغير هؤلاء من الأئمة. الأمر الذي بعد ذلك عليه بصحبة الأخيار وصحبة أهل السنة والجماعة إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تجنب الفتنة إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: ما حكم التكلم مع أهل البدع، لأن مقاطعتهم تأتي بشر لي وسببت لي ضيقا نفسيا.
الحمد لله رب العالمين. قاطع أهل البدع إن نصحتهم ولم ينتصحوا قاطعهم، لكن لو كان هذا سيعود عليك بشر كأن تكون ضعيفا في بلدك وهذا سيعود عليك بشر، فلا مانع أن تكلمهم، لكن لا تجالسهم ولا تؤكلهم ولا تشاربهم، وإنما شيء فقط يدفع عنك الأذى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من الأخ أحمد، يقول: هل الموتى يسمعون؟
الحمد لله رب العالمين. الأصل أن الموتى لا يسمعون، لا يسمعون، قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، لكن ورد الدليل بسمعين في بعض الأحيان، بعض الأحيان، مثل مثلا أنهم يسمعون خفق نعال من كان يدفنهم، من كان يدفنهم، كما جاء في حديث البراء، مثل أيضا سماع من سلم عليهم كما جاء في بعض الأحاديث إن صح الحديث في ذلك، ومثل سماع أيضا القتلى قتل بدر لما أخذهم النبي إلى القليب وجعلهم في القليب فقد سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل أن الموتى يسمعون، لكن قد يسمعون بعض الأشياء التي ورد بها الدليل وفقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمرو، يقول: تعلقت بفتاة وأنا في الجامعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم علمت خطر ذلك وتحريمه فابتعدت عنها ومن الله علي بالاستقامة، فهل يجوز لي البحث عن هذه الفتاة والتقدم لخطبتها؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان ليس بينك وبينها علاقة وقد انتهت العلاقة منذ زمان بعيد وأنت تريد الآن أن تبحث عن زوجة، فهل يجوز لك أن تقدم لها؟ لا بأس إذا كانت امرأة صالحة، إن كانت امرأة صالحة لا بأس بذلك، لكن لابد من شرط الصلاح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي رغد، يقول: رجل في ليلة العيد ذهب لتاجر يبيع له بضاعة ما، وهذه البضاعة تساوي في السوق 10 جنيهات للقطعة، فساومه التاجر ورفض شراءها إلا ب7 جنيهات، فاضطر السائل بيعها له ب7 جنيهات لحاجته لهذا المال، وبعد عودته للبيت وجد أن التاجر أخطأ في الحساب حيث حاسبه على القطعة ب12 جنيها، فهل يرد للتاجر ما زاد عن 10 التي يسعر السوق، أم يرد ما زاد عن 7 جنيهات التي وافق عليها اضطرارا؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان ثبت الغبن فعلا، الغبن فعلا وأن هذا مغبون وقد خسر في بضاعته هذه ولكنه كان مضطرا، فلا بأس أن يعوض هذا الغبن ثم يرد ما زاد. أما إذا كان هذا نقص في الأرباح، يعني بدلا من أن يربح 5 ربح 2 فقط فلا يجوز له، أو لم يخسر شيئا فلا يجوز له، فالبضاعة مثلا قيمتها 5 لكن الرجل كان يريد أن يبيعها 10 يأخذ ربح 5 فباعها 7، فهذا لا يجوز له أن يأخذ 3 لأن ربح 2 بركة. طب لو ما ربح شيئا وباعها بسعرها فأيضا لا يأخذ شيئا، لكن إن كان هناك غبن وخسارة عوضها من هذا المبلغ ورد الباقي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أوسيم من الأخ حسن، يقول: ما حكم لعب البلاي ستيشن إذا كان المهزوم هو الذي يدفع والفائز لا يدفع؟
أولا كلهم مهزومون، الفائز والخسران مهزومون بضياع الوقت، مهزومون باللهو الذي يضيع عليهم وقتهم، فوقتك يا مسلم أغلى من أن تضيع في البلاي ستيشن وخلاف ذلك، كلهم مهزومون. ولكن بالنسبة لهذا الذي تسأل عنه، هذه مقامرة ولا تجوز، هذه مقامرة ولا تجوز، فلا يجوز أن المهزوم يدفع لهذا الآخر شيئا إذا ربح الآخر، لأن هذا عوض عن شيء لا يجوز فيه بذل العوض، لا يجوز بذل عوض في هذه اللعبة، لا يجوز بذل عوض. بالإضافة إلى ضياع الأوقات فلنترك هذا، والمحلات التي تفتح الآن للسايبرات تفتح لعب البلايستيشن وغير ذلك، والأولاد يهربون من المدارس ويذهبون إليها، ويكون محل اجتماع الفساق وغير ذلك، لا ينبغي أن الإنسان يفتح هذا المشروع الذي فيه الشباب يدخنون، وفيه الشباب يضيعون أوقاتهم، وفيه الشباب يطالعون المناظر الخليعة، وفيه الشباب يتكلمون بالألفاظ النابية، كل هذا لا يجوز. افتح يا أخي محل بقالة واترك هذه السايبرات هداك الله. ومثل المقاهي أيضا، قد يفتح الواحد مقهى ويضع فيها الدخان والشيشة وغير ذلك ويتربح من هذا، هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. لكن لو مقهى للمشروبات فقط، مقهى المشروبات وليس فيها شيء من المحرمات، لا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما حكم حضور الحفلات التي يقوم البعض بعقدها بمناسبة تكريم الموظفين في نهاية الخدمة وخروجهم على المعاش، وما حكم افتتاحها أو ختمها بتلاوة القرآن؟
الحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة لهذه الحفلات التي تجعل تكريما مثلا لموظف خرج عن المعاش فزملاء يكرمون بهذا الاحتفال ويأتون له بهدايا مثلا أو كذا، إذا كان هذا ليس في محظور شرعي، وحفلة ليس فيها محظور شرعي كالموسيقى وغير ذلك، فهذا لا بأس به إن شاء الله، فهذا من الوفاء لزميلهم ولا إشكال فيه. أما عن ابتداء الحفل بشيء من تلاوة القرآن فهو ليس فيه دليل خاص، لكن الذي
رأيناه في علمائنا التسهيل في هذا الباب، التسهيل أو التساهل في هذا الباب، ولو ترك لكان أولى، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.